بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل موضوع اللي ابتديناه المرة اللي قبل اللي فاتت بعنوان وكنا في أعيننا كالجراد. تكلمنا على خطية صغر الناس، وإزاي الخطية دي هي خطية لأن هي بتسيء لله وأيضا بتعطل الإنسان عن العمل وإحساسه الدائم إن هو هيفشل. الحقيقة الحكاية دي طبعا مشكلة، والخطية دي خطية منتشرة جدا بينا. إحساسنا الدائم كده إن إحنا مش كويسين، مش مقبولين، وإن أحيانا نقول لنفسنا ونقول لبعض إحنا مش هنورد على جنب. كل اللي ربنا عمله ده بعد في الآخر نقول كده، الحقيقة فيها إهانة لله. ربنا نزل من السماء عشان خاطر يسهل الطريق لينا وعشان خاطر تبقى السماء مفتوحة. بعد كده لما نقول إحنا مش هنخش السماء، طبعا احنا بنتكلم دايما وعارفين ان في شيطان وفي خطيه وفي عالم بيحارب، ولكن عندنا برضو يعني ثقه في محبه الله ويقين ان ربنا بيشتغل معانا ومسره قلب ربنا انه دخلنا السماء. كلمنا المره اللي فاتت على مظاهر الخطيه دي، هقولهم بسرعه كده. تاثير الخطيه دي بتاع صغر الناس، ان انا في قليل في عين نفسي، دي بتبان في اشكال كتيره زي الانتقاد الدائم للنفس. على طول بتكلم في ودن روحي بكلام انت وحش، انت فاشل، انت ما تنفعش، انت مش محبوب، انت على طول بتعمل حاجات غلط. تاني حاجة ان انا لما بقدرش احب نفسي يصعب جدا عليا ان انا احب الناس. السيد المسيح قال ايه؟ تحب قريبك كنفسك. فانا لو لا استطيع ان انا احب نفسي احب قريب ازاي؟ الحاجة الثالثة الشعور دائم بعدم الرضا وبالتذمر. رابع حاجة حالة من الخوف، والخوف هنا خوف له أسباب مختلفة. خوف دائم من الفشل، من الناس تعرف حقيقتي، من أن أتواجد بين الناس أو أن أنا أتكلم أو أن أنا أعبر عن نفسي، أو أنا بحب أو ما بحبش، لحسن الناس تشوف أن أنا إنسان مش كويس أو مش زي بقية الناس اللي حوالي. المظهر الخامس السعي الدائم لإرضاء الناس بأي شكل بأي ثمن، حتى لو على حساب مبادئي وعلى حساب الحاجة اللي أنا يعني بأشعر أن ليها قيمة، ما عنديش مانع أتنازل عنها عشان الناس ترضى عني. العلامة السادسة هي الحساسية المفرطة للانتقاد حتى وإن كان لمصلحتي. أي انتقاد مش مقبول، أي كلمة توجيه أو تصليح يبقى الإنسان ياخدها بشكل مبالغ فيه لأن هو من جوه مجروح، فمش ناقص حد بقى يقول له كمان أنت عايز تتغير يعني. الحاجة السابعة مظهر أحيانا يبقى العكس خالص، إنسان يحاول يظهر إن هو يعني عنده ثقة فيبان إن هو في نوع من الأروجنس، هو الحقيقة بيخبي حاجة واجعة جواه. فالتظاهر أو مظاهر الكبرياء دي وراها صغر نفس من جوه. حاجة التامنة الإنسان اللي بينتقد نفسه بعنف وبشدة طول الوقت يجد أن الأمر ده سهل عليه أنه هو ينتقد الآخرين أيضا بنفس الطريقة. مظهر تاسع هو القلق الدائم اللي يخلي الإنسان كده يقف وما قدرش يشتغل لأنه الآن لا يغلط أو يفشل. علامة العشرة كان الوقوع أحيانا في سلوك مدمر لأن أنا في الآخر ملياش قيمة عند نفسي، فما فيش مانع ان انا اعمل حاجه ممكن تضرني. طب هتضر ايه يعني؟ ما في الاخر انا شخص مش ذو قيمه. العلامه ال11 قلنا الانغماس مبكرا او بشكل مرضي في البحث عن الجنس، اتكلمنا عن ليه بيحصل كده المره اللي فاتت. العلامه ال12 كانت ايضا ملامه الاخرين والقاء اللوم على الناس في كل حاجه عشان أريح يعني نفسي اللي منتقد طول الوقت، مش غلطتي، غلطة حد تاني. علامة بعد كده هي أيضا عدم القدرة على التعامل مع أي نوع من الإحباط أو الفشل، إنسان يأخذ الموضوع ده بشكل مبالغ فيه جدا. وآخر حاجة الميل لعدم الثقة في الناس، أي حاجة الناس بتقولها الإنسان شاعر إن هو كل الناس بتخدعه، يتكلموا عليه، بيبصوله، بينتقدوه، حتى لو ما يقصدوش هو بياخد أي حركة من الناس على أنها إهانة وعلى أنها تحقير من شأن. الموضوع ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت مشكلة كبيرة عندنا وعند أولادنا أحيانا كتيرة برضو. إيه أسباب الخطية دي؟ أول حاجة طرق التنشئة الخاطئة. طبعا إحنا كلنا بنحب والدينا، وهم على قد ما عرفوا اجتهدوا وحاولوا، بس أحيانا والناس عندها نية جيدة في إنها تربي ولادها كويس بترتكب أخطاء معينة في طرق الرباية. زي إيه مثلا؟ زي القسوة. القسوة الحقيقة ممكن تتعكس في كل حاجة، في طريقة الكلام مع الطفل، أو طريقة العقوبة، أو أنه مش المفروض يغلط، ومش المفروض أن يعمل أي حاجة مش مظبوط. زي ما يكون هو وهو عنده مثلا 4-5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 ولا 15، المفروض يتعلم اللي أنت تعلمته أنت عندك 30 سنة. مش معنى كده أن احنا بنقول للعيال تغلط وخلاص، ولكن التعامل مع الخطأ يبقى بطريقة فيها توازن من غير قسوة، قسوة بدنية أو قسوة لفظية. أحيانا الانتقاد العنيف لأولادنا على كل حاجة، انتقاد وكلام صعب وكلام موجع وكلام جارح، أو المطالبة دايما بمستويات أعلى من إمكانياته. طفل اجتهد جدا في المدرسة وعمل اللي عليه على قد ما يقدر، وراح رجع جايب في الامتحان 80، فيسمع كلمتين ما جبتش 90 ولا 100 ليه زي الناس اللي حواليك؟ طب افرض هو آخره كده، افرض هو بعد ما اجتهد وذاكر هو آخره كده. كل واحد له قدرات وكل واحد له إمكانيات وعطايا من الله. حكاية بتاعت إن دايما يطالب الطفل بمستوى عالي حتى لو ده أعلى من مستواه، بتخليه دايما يشعر في نفسه إن هو فاشل، وإن هو ماما أو بابا عندهم حق إن هم ينتقدوني لأن أنا مش بجيب النمر المفروض أعملها. في فرق ما بين الإهمال وده يبقى عليه كلام، وبين واحد اجتهد وذاكر بس هو آخره كده. في طالب A وفي طالب B وفي طالب C، هو ظروفه كده. نلاقي السيد المسيح مثلا لما بيتكلم على الأرض الجيدة يقول الأرض الجيدة خرجت 30 و60 و100. يعني ربنا ما يعتبر الأرض جيدة حتى هي مخرجة 30 مرة اللي تزرع فيها. 30 ده بالنسبة لنا احنا ده ياخد F بقى مش ياخد C، لكن ربنا اعتبر ان دي حاجة جيدة لان هو آخرة الأرض دي كده وكويس مقبول. احيانا ايضا في طرق التنشئة نلجأ لأساليب المقارنات، نحطه في مقارنة مع إخواته. انت ليه مش زي أخوك؟ أو انت ليه مش زي أختك؟ أو انتوا ليه مش زي ولاد عمكم؟ هم عندهم إيه أنا ما جبتهوش ليكم؟ زي ما يكون إن هو لما حضرتك تجيب لهم مثلا تليفون ولا عربية ولا لبس ده هيخليه تفوق. الموضوع مش حضرتك جبت إيه وغيرك جاب إيه، موضوع فيه إمكانيات. المقارنات دي أيا كان اسمها ولا شكلها حقيقة مؤلمة للغاية، بتخلي الإنسان يشعر في جواه كده إن هو دايما بيبص للناس اللي حواليه ودايما بيقارن نفسه بيهم ويشعر بصغر النفس كل ما يشوف حد أحسن منه. طبعا مين اللي وصل له الفكرة دي؟ أحيانا الطريقة اللي تربى بيها، أو إن إحنا يكون الطفل عنده مثلا عيب معين ونسخر منه أو نتريق عليه أو نعلق عليه بطريقة مش كويسة بتهكم، أو نديله لقب كده ونفتكر إن إحنا بنهزر لأن إحنا نديله لقب كده يعني ونقول لأ إحنا بنضحك معاه. بصوا يا أحباء، أولادنا بيعرفوا نفسهم من الطريقة اللي بنعملهم بيها. أنا بقول له أنت ولد ممتاز مجتهد بيبقى كده، بقول له أنت فاشل وما بتفهمش ومخك تخين بيبقى كده برضه، لأن هو في الآخر بياخد انطباعه عن نفسه من الطريقة اللي حضرتك بتكلمه عن نفسه. حتى لبسه، هو بيلبس ايه، شعره، يعرفه هو ولد ولا بنت، بيبص على نفسه وبص على حواليه. الولاد بيلبسوا طريقة معينة وشعرهم قصير، البنات شعرهم طويل وبيلبسوا بشكل معين. لو لقى نفسه شبه البنات يبقى هو بنت، وبعد كده نقول اصل هما هو اتولد كده بنت بس هو ما كانش عارف، كلام اللي احنا بنسمعه في المجتمع حوالينا. احنا اللي بنعمل كده. السبب التاني غير موضوع خاص بالتنشئة هي الصداقات السامة للطفل اللي أحيانا تدفعه زي بالظبط كده، يعني الناس اللي هم بيبولي الولد ده أو البنت ده، اعمل كذا عشان تبقى مقبول، اعمل اللي بنقول لك عليه ويبقى زينا وإلا نفرزك وتطلع بره. طبعا دي الحكاية، دي الحقيقة بتخلي الطفل دايما يشعر بصغر الناس لأنه عايز يحوز الرضا، يرضوا عنه ويقبلوه عندهم في المجموعة حتى لو هو ارتكب شيء أحمق، يقول لك بس في الآخر يصحبوني. ويفضل طول عمره عمال يبص للناس اللي حواليه ويتمنى رضا الناس، حتى لو كان الناس دول حقيقة يعني ما هماش يستحقوا الصداقة بتاعته. السبب الثالث من أسباب خطية صغر النفس هو الظروف الصعبة في البيت. زي إيه؟ زي شجار الوالدين بشكل دائم وعنيف، أو حدوث انفصال في الأسرة. أحياناً يأثر على الأولاد سلبياً. الطفل بيشعر أنه مسؤول عن حالة الانفصال دي، هو مسؤول عن الخناقة اللي حصلت رغم أنه ملوش دعوة بيها، لكن في ذهنه لو كنت أنا كويس أو كانوا أخواتي كويسين ما كانش حصل الإشكال اللي بين بابا وماما ده. فيكبر طول العمر حاسس بعقدة ذنب، أنا تسببت في أن البيت ده انكسر. حتى لما يكبر ويفهم ويوقن أنه ما كانش له سبب، ما بيقدرش يتخلص من حتة الذنب دي، عايش بيها طول الوقت وشعر أنه هو كان السبب في حالة عدم الاستقرار اللي في البيت. سبب رابع من أسباب أيضا صغر النفس هي الأبيوز. الأبيوز بأشكاله، طفل صغير حد كده مثلا اعتدى عليه جنسيا أو تعرض لموقف صعب في صغره، فيحس من جواه إن هو عشان رخيص ولا حاجة عشان كده اتعامل فيه كده، رغم إنه ملوش ذنب، لكن الطفل بيفضل طول الوقت شاعر بحتة الذنب دي، بل أنا اتعامل فيا كده عشان أنا مش كويس. طبعا شيء صعب جدا. أبيوز طفل ده بأي شكل سواء فيزيكال أو سيكشوال، الحقيقة جريمة المفروض يتحاكم بيها الإنسان، يتحكم عليه بالإعدام، لأن هي بتقتل البني آدم ده وهو صغير، يفضل طول عمره عايش بيعاني. هدف أو سبب تاني من أسباب صغر النفس الأهداف غير الواقعية من الطفل لنفسه أو من والديه ليه. الولد يحس ويسمع كده طول الوقت والديه بيقولوا إحنا هنطلعه دكتور، أكن هي الشغلانة الوحيدة اللي بتطلع ناس كويسين هي إنه يطلع دكتور. فهو الولد الحقيقة مش إمكانياته إنه يبقى كده، ما يقدرش يقعد ويجتهد ويبذل الجهد وما عندوش القدرة على كده. لكن هو عشان يريح الناس لما يسألوه أنت عايز تطلع إيه؟ يقول لك أنا عايز أطلع دكتور. هو بيقول كده ليه؟ عشان هما سمع من أهله بيتكلموا على العيال اللي بهم دكاترة، دول بقى العيال اللي أهلهم بيبقوا فخورين بيهم، لكن أي شغلانة تانية مش سبب فخر للعائلة أو مش سبب يخلي الأب والأم فرحانين. فيفضل طول الوقت عمال يقول لنفسه أنا هطلع أبقى دكتور، وهو الحقيقة مش هيقدر يعمل كده، إمكانياته ما توصلهوش، فيشعر في حياته كلها إن أنا فاشل وأنا مش قادر إن أنا أحقق شيء أنا قعدت أتكلم عليه وكان نفسي إن أنا أسعد والدي. يا ريت يا أحباء ما نحطش لأولادنا هدف إن إحنا عشان نبقى فرحانين لازم هو يبقى الولد يبقى دكتور. الفكرة دي فكرة مش صحيحة. السبب السادس من أسباب خطية صغر النفس اختلاط المفاهيم، ودي حاجة بقى كبيرة قوي، ما بين الاتضاع وبين صغر النفس. إحنا نمدح الاتضاع ولكن نقول خطية صغر النفس، إيه الفرق بين الاتنين؟ بصوا أحباء، الفرق بين الاثنين هو كالتالي. إنسان المتضع هو عارف نفسه أنه هو تراب حقيقي، ولكن في المسيح هو حاجة كبيرة قوي. فهو دايما حاطط نفسه أنا ما أنا، زي معلمنا بولس الرسول ما بيقول ولكن نعمة الله اللي عملت فيا، أنا اضطهدت كنيسة الله، يقول عن نفسه كده، ولكن ربنا رحمني وعمل معايا. هديكم برضو يعني مثل تاني وضح لنا الفرق ما بين الاتضاع وصغر النفس. تخيل لو واحد بيفكر في نفسه ان هو ضئيل جدا لدرجة ان هو عبارة عن، سامحوني، عبارة عن تفافة، حاجة صغيرة او يحتاج تفهة جدا. تخيلوا بقى دي لو البصاق ده في فم المسيح، يبقى يعمل بيه ايه؟ يخلق بيه عين للأعمى. هو ايه الفرق؟ الفرق ان الواحد يفكر نفسه بمعزل عن الله فيشوف نفسه كده ان هو ولا حاجه، لكن لما يشوف نفسه هو صحيح قليل لكن بالمسيح يبقى حاجه كبيره قوي. انا عضو في جسد المسيح، ربنا ارتضى انه يتبناني وابقى ابنه ويعطيني من النعم اللي عنده وبركاته. فحتى الفكره دي تحمل انسان من الكبرياء، لان كل حاجه بيعملها كويسه فضلك يا رب، انت عطيتك انت. وحتى لما الناس بتمدحه يرجع في ذهنه بالفضل إلى صاحب الفضل، ربنا عمل معايا كده. المشكلة هنا يا أحباء إن إحنا طبعا فضيلة الاتضاع شيء مرغوب، بس ما بنعرفش إيه الفرق. فنفضل طول الوقت نتكلم على أنا حقير أنا حقير أنا حقير أنا حقير من غير ما نتكلم على عمل الله في حياتي. فالإنسان يوصل إلى صغر النفس ومتخيل نفسه أنه كده متضع. لا يا أحباء، في فرق كبير ما بين الاتضاع، إنسان يعرف قدره بس في المسيح، وبين صغر النفس، إنسان يشعر أنه هو ولا حاجة. الحاجة أو السبب السابع أن الإنسان يبقى عنده مقاييس غير مرنة. يعني إيه؟ لو حد انتقدني يبقى أنا فشلت. طب ودي معقولة؟ دي معقولة أن حد ينتقدك تبقى فاشل، أو حد يوجهك تبقى أنت إنسان مش كويس؟ أو مقياس النجاح عندي أن أنا مثلا يبقى علي الدخل ده، أو بأشتغل الشغلانة دي، أي حاجة غير كده تعتبر فشل. الحقيقة يا أحباء طبعا ده كلام مش مظبوط، بنحط على نفسنا عبء ملوش لازم. نيجي لآخر نقطة هي علاج صغر النفس، إزاي أتعامل مع الخطية دي في داخلي. يعني أول شيء إحنا قلنا الإنسان اللي مصاب بهذه الخطية دايما يتكلم في ذهن نفسه بكلام سلبي قاسي وفيه نقد لازع إلى درجة السباب. يعني ممكن يشتم نفسه في ذهنه، في الآخر يقول لك ما أنا دي أنا نفسي. على فكرة أحباء، ما لا يصح أنك تعمله مع الناس لا يصح تعمله مع نفسك برضو. إحنا كلنا عارفين أن الواحد يشتم ده شيء خطأ ومش مزبوط، ده including حضرتك. يعني أنت ليس لك الحق أنك تشتم نفسك أيضا، أن يعني أنت صورة ربنا. زي ما بنتكلم على خطية القتل مثلا، محدش له الحق يقتل حد، عارفينها دي، ولا ليك الحق انك تقتل نفسك ايضا. خطية الانتحار خطية كبيرة، احنا عارفين طبعا المشاكل بتاعتها. فاول حاجة في علاج صغر النفس، انا محتاج اوقف الكلام اللي انا بقوله لنفسي طول الوقت بشكل سلبي. معلمنا بولس الرسول يقول ايه لينا ولنفسه؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الآية دي هي المفتاح. أنا صحيح لي أخطاء ولي قصور ولي حاجات كتيرة ما بحبهاش في نفسي، ولكن أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الكلام الكويس لازم أسمعه من نفسي أولا، بدل ما أدور إن هو الناس تقوله لي وأستجدي كلمات المديح من الناس. أنا مش مقصود بالكلام ده إن أنا أفضل طول الوقت أقول أكلم نفسي وأقول أنت عظيم، ما هياش كده. ولكن الإنسان يبقى كده واقعي وشايف الأمور. أشكرك يا رب لأنك أعطيتني النعمة في الموضوع ده، ولما شيء تعمله كويس ما تحسش بالذنب لأن ضميرك بيزكيك. أحيانا واحد مثلا إيه دخل الكنيسة وعنده أزمة مادية، وبعدين يسمع أن في مشروع لناس غلابة بنجمع لهم، فيستجمع شجاعته كده وروح كاتب شيك وحطه للناس الغلاب ده يروح للمشروع رغم ان هو مزنوق، فيخرج من الكنيسة شاعر انه فرحان وضميره مزكيه، فيقول ايه ده ايه ده، ازاي انا اشعر بكده، اشعر بالفرح وانا هتكبر ولا ايه؟ يا حبيبي مفيش كبرياء ولا حاجة، ده انت فرحان ان ربنا ساندك وخلاك تعمل عمل جيد. اما تخرج من الكنيسة اقول له اشكرك يا رب، اشكرك لان انت اديتني ان انا اتشجع واغلب خوفي وان انا اقدم للناس الغلابه، وانا داخل الكنيسه النهارده عمال اقول احنا هنصرف ازاي وهنجيب منين ونودي فين. علشان كده زي احباء ما احنا بننتقد انفسنا محتاجين ان احنا نغير اللغه شويه، ولما تعمل عمل جيد تقدم لربنا الشكر ان ربنا ساعدك انك تعمل كده. بولس الرسول لما يتكلم عن نفسه يقول انا ما انا ولكن نعمه الله اللي عملت فيا، ويقول كده احيانا عباره نقف قدامها ونتعجب، يقول أنا تعبت أكثر من هؤلاء. فنقول له إيه ده يا معلمنا بولس، ده هو أنت بتتفاخر ولا إيه؟ مش بتفاخر، ده أنا قلت إن أنا كنت بطهد كنيسة الله، ولكن نعمة الله اللي عملت فيا خلتني أتعب من أجل كل الناس حتى أكثر من الآباء الرسل اللي حوالي. ده شكل متوازن يا أحباء من تقييم الأمور. ما يبقاش طول الوقت تحت بند الاتضاع، أنت وحش أنت حقير، أنت بتعمل الحاجة الكويسة دي عشان الناس تبص لك. احيانا الشيطان بقى يخش في الموضوع ويقول لك انت فاكر نفسك اللي انت عملته ده ربنا قبله، ده انت بتعمل كده عشان الناس تقول عليك كويس. هو الحقيقه مش كده، انا بعمل عمل الخير عشان انا بحب الخير، وبشكر ربنا اللي وضع فيا محبه الخير، واشكر ربنا ان اداني الفرصه ان انا اساعد الناس المحتاجين. زي ما أعرف أتكلم كلام صعب وفي انتقاد، لازم أعرف أن أنا أتكلم كلام جيد أيضا لنفسي، وأتكلم كلام جيد أيضا لأولادي وللناس اللي عايشين معايا في البيت. أحيانا الناس اللي معانا ما بيسمعوش مننا أبدا غير كلام الانتقاد بس، تقع عينينا عليهم نشوف الحاجة الغلط، ما عملتش دي ليه، ما لبستش كده ليه، ما سرحتش شعرك، ما عملتش قطك. طب امتى هنقول له انا فرحان انك عملت كده، انا مبسوط ان انت عملت كده، انا فخور بيك لان انت عملت كده؟ الكلام ده هيسمعوه منين ويسمعوه من مين اذا ما كناش احنا يا احباء لنعمل كده؟ لازم ناخد بالنا ونتوقف عن الطرق السلبية في الكلام اللي بنتكلم فيها مع انفسنا وبنتكلم فيها مع الناس اللي حوالينا. نكلم نفسنا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، واتكلم مع الاخرين ايضا بكلام المديح. شوفوا ربنا لما اتكلم على ملائكة الكنائس في سفر الرؤيا، فيقول للواحد ايه؟ يقول له انا شايف ان ايه، شايف عملك وتعبك، وشايف ان انت بتبذل وان انت ما بتحتملش الخطاة، حلو. وبعدين يقول له عندي عليك كذا، عشان الكلام يبقى متوازن، في كلام حلو مديح وفي كلام فيه حاجات محتاجة تتغير. تاني حاجة لازم اتفكر في قيمتي في عيني الله. يعني ايه؟ ربنا شايفك ازاي؟ احنا دايما نتكلم على ان احنا بنين لربنا، ربنا تبنانا، ربنا شايفنا زي ما حضرتك شايف ولادك الصغيرين. الحته دي مهمه قوي ان احنا ندركها ونفهمها ونتعايش معاها ونفرح بيها. احيانا كتير قوي واحد تلاقيه مثلا جاي يعترف، بعد الاعتراف وسمع التحليل، بدل ما اخرج فرحان بالمغفره، خارج مثقل بالذنب، رغم ان انا لسه معترف من دقيقه. طب امال هنفرح امتى؟ امال هنمجد ربنا ازاي؟ الخمسين المقدسه مثلا لما بتيجي ما بنصومش ومفيش مطانيات. ليه؟ عشان الكنيسه عايزه تعلمنا في وقت المطانيات والسجود وارحمني يا رب انا الخاطي، وفي وقت الفرح بعمل الخلاص. الخمسين دي كلها فرح. طب انا خاطي وخطيتي لسه موجود، افرح بمغفرة ربنا، افرح ان ربنا اعطاك واعطاني ان احنا يبقى لينا سكة ومخرج، وان احنا ممكن نتسامح مهما ارتكبنا ومهما عملنا. الحتة دي مهمة قوي، لازم نفكر يا احباء ان ربنا سامحني عشان انا كمان اسامح نفسي، ما افضلش طول العمر ماسك لروحي على زلة كده، مش قادر اسامح نفسي ابدا، مش قادر اغفر لروحي ابدا. الكلام ده طبعا يعني صعب جدا. داود لما يكون بيقول لنفسه خطياتي أمامي في كل حين، صحيح الخطية موجودة وكسر قلب، الخطية دي بيفتكرها تكسر قلبه، لكن في الآخر فرحان بالخلاص، فرحان بعمل الله اللي قال له لا تموت، أنا نقلت عنك خطيتك. هنا في توازن، في شكل كده مظبوط. مش ممكن أفضل طول عمري عايش بالذنب، طول الوقت مش عارف أبص لربنا، مش عارف أفرح بيه، لأن أنا طول الوقت حاسس أن أنا وحش وحش وحش. الحكاية دي قصة مدمرة للعلاقة بالله، ما هيش أبدا مساعدة للرجوع. لما أنا طول الوقت وحش، طب أتصلح ليه؟ هتصلح إزاي أصلا؟ أيضا يا أحباء في موضوع إدراك قيمتي دي، لما حد يشجعك أو حد يجاملك أو حد يمدح فيك، ما تهربش من الموضوع لا 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 ده أنا وحش وحقير. أولا لأن ده اتضاع مصطنع ملوش أي لازم، ولكن الحاجة الأهم من كده جواك كده اقول له يا رب انت اللي اديتني النعمه دي في عين فلان ده، فلان ده بيمدح حاجه عشان انت حطيتها فيه. وهو دي حقيقه، الحقيقه احنا مش بنقول الكلام ده يعني بندعيه، ده حقيقي. ربنا لبسنا كده هدوم بيضة، حط على راسنا تيجان، فصلحنا لمملكه وبقى اسمنا ملوك امام ربنا، وكلنا كهنه لله بنقدم ذبائح الشكر في بيوتنا. لما حد يجي يمدحك يقول لك يا سلام ده انت راجل عملت كذا وكذا، نرجع الفضل لصاحب الفضل، بس ما تحسش كده يا ده انا عملت حاجه غلط عشان الناس مدحتني. لا، مش حاجه غلط ولا حاجه، الناس بتمدح عمل المسيح اللي فيك مش انت شخصيا. يعني الحاجه الثالثه، السعي الدائم للتعلم والانسان يتقدم. لما بتعلم بتغير بتحسن، لما بعمل حاجه جديده بكتسب خبره جديده، فيبقى عندي دايما رجاء. يمكن انا النهارده مش كامل، ولكن انا احسن من نفسي من 10 سنين فاتوا. كلنا يا احباء مشروع تحت الانشاء. حضرتك لو عديت على مبنى والمبنى ده أول مرة رحت عليه لقيت أساسات طالعة في الأرض كده، وبعدين عديت عليه بعد شوية لقيت حطوا مجرد حيطان من برة، وبعدين بعد شوية كده حطوا فيه شوية شبابيك. كل ده مش معناه ان المبنى خلص. لو حضرتك وقفت قدام المبنى وقلت ايه المبنى الفاشل ده، مين هيقدر يقعد في المبنى بالمنظر ده؟ هل يبقى لينا حق؟ لا ملناش حق. ليه؟ لان المشروع ما خلصش. المشروع هو حضرتك وانا، ربنا بيشتغل على كل واحد فينا ويكمل فينا عشان يوصلنا الى افضل حاله ممكنه بنعمته قبل ما نمشي من الارض دي، وربنا يفرح بالمشروع اللي هو اشتغل عليه ده. عشان كده ما تبقاش دايما عندك حالة إحباط من نفسك لو أنت ما وصلتش للكمال، لأنك لسه مشروع تحت التأسيس. حتى وإنت في سنك، حتى لو عندك 60 سنة، لو عندك 70 سنة، قل لنفسك دايما أنا لسه مشروع تحت التأسيس. بدان بتعلم يبقى لسه ربنا بيكمل فيه، بدان بتوب يبقى لسه ربنا بيكمل فيه. وأنا فرحان إن ربنا النهاردة في سني هذا بيعطيني إن أنا أجي أقول له رب أنا أخطيت ساعدني، وتاني يوم بصلي في صلاة باكر وأقول له فلنبدأ بدءا حسنا، النهاردة يا رب ساعدني عشان أعمل حاجة كويسة. حتى لو ما عملتش، حتى لو وقعت، برضو عندي رجاء في محبة ربنا اللي كمل مبنى اللص اليمين في دقيقة. أصل في مباني تاخد وقت، وفي مبنى ربنا كده يعني إيه يروح على طول مكمله في 5 دقايق زي اللص اليمين كده. المبنى بتاعه كمل في 5 دقايق، حلو خالص، كويس عليك كده، تعالى وادخل معايا الفردوس. الحكاية دي موضوع مهم، ان احنا نغير طريقة تناولنا لأنفسنا وفكرنا عن نفسنا عشان نغير الطريقة اللي بتعامل بيها مع الناس. لما هبطل قساوة مع نفسي هبطل قساوة مع الآخرين. لما هحن على روحي شوية كده وأعذر نفسي شوية كده واتعامل مع نفسي بطريقة فيها نوع من التقدير والاحترام والمحبة، هقدر أيضا أتعامل مع الآخرين بتقدير واحترام ومحبة. ربنا يعطينا يا أحباء دائما نصرة، ويدينا دائما نحن نفكر بالطريقة دي. خدوا بالكم، الإنسان الإيجابي هو إيجابي لأنه اختار يبقى إيجابي مش لأنه ظروفه كويسة، والعكس الإنسان السلبي هو سلبي لأنه اختار يبقى سلبي مش لأنه هو ظروفه وحش. الحكاية دي خليها دائما في ذهننا. ربنا يعطينا نكمل جهادنا ونحيا دائما في حالة من التوازن كده. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل نصلي.